القاضي من أن الإطلاق يقتضي العينية والتعيينية والنفسية، أن كل أمر ورد من الشارع الأقدس مقتضى إطلاق دليل هذا الأمر هو العينية والتعيينية والنفسية، فتطابق الأصل اللفظي مع الأصل العملي في وجوب هذا، في الوجوب التعييني. هذا ما ذكروه الأصول في الفقه والأصول، سابقا ذكرنا هذا المطلب. ثم أنهم استشكلوا على هذا المطلب من أنه ليس الأمر كذلك، فعند دوران الشك بين التعيين والتخيير التعيينية خصوصية زائدة يشك فيها، ومقتضى البراءة الأصل البراءة من هذه الخصوصية. إننا إنما نرجع إلى الاشتغال وقاعدة الشغل فيما إذا كان التكليف معلوما بحدوده وقيوده، أما إذا كان الشك راجعا إلى بعض حدود التكليف أو بعض قيود التكليف فالمرجع البراءة، أن قاعدة الشغل مرجعها إنما العلم بالتكليف بحدوده وقيوده، أما إذا كان هناك شك في حد من حدود هذا التكليف أو شك في شرط من شروط هذا التكليف وقيوده فالمرجع فيه البراءة حينئذ، وليس الشك متمحضا في الامتثال حتى نرجع إلى قاعدة الشغل. فلذلك ذهب جمع من المحققين من الأصوليين وغيرهم أنه عند الدوران بين التعيين والتخيير المرجع البراءة عن التعيينية، لأن هذه التعيينية خصوصية زائدة نشك فيها، المرجع البراءة، فالقاعدة يقتضي التخيير حينئذ لا التعيينية. هذا ما تقدم. تفصيل الكلام في هذا الموضوع أنهم قالوا أن التخيير على قسمين، تخيير عقلي وتخيير شرعي، والتخيير العقلي فيما إذا كان، أما ذاك الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في التخيير التعيين والتخيير العقلي فيما إذا كان هناك الأمر دائر بين عنوانين، عنوان عام وعنوان خاص يصدق في الخارج يتحدان مسبقا، كما إذا ورد الأمر بالإطعام حينئذ، ولكن شككنا في أن الإطعام متعلقه الحيوان أو متعلقه الإنسان، فحينئذ هنا في المصداق واحد ما عندنا خلاف، أما في المفهوم فهما متباينان، مفهوم الحيوان غير مفهوم الإنسان، بينهما التباين وإن كان في الخارج متحدان مصداقا. هذا بالنسبة إلى هذا، فدوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين قالوا بأنه في المقام يمكن أن نقول بالتفصيل، ذكروا تفصيلا في المقام، قالوا أن المفهوم الذي ينحل له حالتان، الحالة الأولى فيما إذا كان بين المفهومين تباين من حيث اللحاظ فقط، في مرحلة اللحاظ هناك تباين، هذا مفهوم إنسان وهذا مفهوم حيوان، في مرحلة اللحاظ والذهني بينهما التباين، وفي مرحلة صدق الخارجي متحدان مصداقا، ما عندنا خلاف في هذا الأمر، إنما التباين في مرحلة اللحاظ. الحالة الثانية فيما إذا كان بذات الملحوظ التباين والاختلاف، لا في مرحلة اللحاظ، أما في مرحلة في الحالة الأولى الملحوظ هو شيء خارجي واحد، هو الإنسان الذي هو حيوان وإنسان، حيوان ناطق، وأما الحالة الثانية في ذات الملحوظ اختلاف، كما إذا ورد الأمر بالإكرام مطلقا أو إطعام الإنسان، فحينئذ هنا شك في أن المأمور به هل هو الإكرام مطلقا أو أن المأمور به هو الإطعام، صحيح أن الإطعام والإكرام قد يتحدان في الخارج، لكن في ذات الملحوظ أن الأمر قد تعلق إما بالإكرام مطلقا أو بخصوص الإطعام، هذه حالتان. قد يقال بالتعيين في القسم الأول، قالوا بأنه هناك تعيين أي في الحالة الأولى، باعتبار بأنه هذا قد تعلق التكليف به، وأن التكليف معلوم، وإنما الخارج متحدان مصداقا في الخارج متحدان مصداقا، فحينئذ إن التكليف المعلوم قد يتحقق في الخارج بإكرام هذا الإنسان، فحينئذ يقع هنا تكليف معلوم يجب امتثاله. هذا التكليف المعلوم الذي يجب امتثاله نرجع إليه في الخارج ونطبقه على هذا الإنسان، فحينئذ يتحقق التكليف ضمنه ولا حاجة إلى الشك في غيره، فحينئذ يتعين أن يكون في هذا الشيء ولا حاجة إلى أن نقول بالتخيير في المقام. إلا أنه يمكن أن نقول بأنه التباين المفهومي الدوران بينهما لا يكون دوران بين المتباينين، فإن الموجود في العهدة شيء وفي اللحاظ شيء آخر. صحيح أن بين الإنسان والحيوان تباين مفهومي، لكن لا يتعدى هذا التباين المفهومي في مرحلة اللحاظ، لا يتعدى اللحاظ فقط. فما هو داخل في العهدة هو وجوب الإكرام ووجوب الإطعام، ليس أكثر من ذلك، أطعم إنسانا أو أطعم حيوانا. الذي يدخل في العهدة هذا الشيء الخارجي، والذي يكون في اللحاظ هو التباين بينهما. فما هو مرحلة اللحاظ لم يكن داخلا في العهدة، أن الشارع لم يأمرنا بما هو موجود في اللحاظ، وإنما الشارع أمرنا بما هو متحقق في الخارج، فلذلك يدور الأمر بين الأقل والأكثر في المقام. فالأقل وهو الجنس معلوم، والأكثر وهو الإنسان مشكوك فيه، فنرجع فيه إلى البراءة. ففي الحالة الأولى يدور الأمر بينهما دوران الأقل والأكثر، لا دوران الأمر بين المتباينين حتى يجب علينا الاحتياط، وإنما هناك تباين في المفهوم واللحاظ، والتباين المفهومي اللحاظي لم يكن داخلا في العهدة حتى يكون هناك أمر بهما، وإنما الداخل في اللحاظ هو الموجود في الخارج، والمفروض في الخارج أنه يدور الأمر بين الأقل وهو الجنس والأكثر وهو الإنسان، فنرجع في الأقل إلى الاشتغال وفي الأكثر إلى البراءة كما تقدم بيانه. فيكتفى بإكرام أي حيوان ولا حاجة لأن يكون الإكرام في خصوص الإنسان، هذا هو الذي ذكروه في الحالة الأولى وهو صحيح. أما الحالة الثانية فإنه إذا كان هناك لحاظ بينهما تباين أو غير تباين، لكن في ذات الملحوظ هناك تباين، كما ضربنا المثال في الإطعام أي أو الإكرام مطلقا أو الإطعام، فإن الإكرام والإطعام بينهما تباين حينئذ في الخارج. ففي هذا المقام قالوا بأنه إنما يقتضي التخيير حينئذ، لأنه متباينان، الإكرام مطلقا شيء والإطعام شيء آخر، هما مختلفان من حيث المصداق، صحيح من حيثهما، صحيح قد يتفقان في المصداق الخارجي فيكون الإطعام إكراما له أيضا، إلا أن وجوب الإكرام مطلقا شيء ووجوب خصوص الإطعام شيء آخر، تردد هذا الوجوب بين الإكرام مطلقا وبين الإطعام بالخصوص، في حينئذ يقتضي التخيير لأن بينهما تباين في ذات الملحوظ، وإن اتحدا في الخارج من حيث المصداق، هذا ما ذكروه في المقام. فيقتضي المقام التخيير لا أن يكون هناك تعيينا. فالحالة الثانية تختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى التباين كان في اللحاظ والمفهوم فقط، واللحاظ لم يكن داخلا في العهدة، وإن الذي دخل في العهدة هذا الإكرام الخارجي. هذا الإكرام الخارجي أو الإطعام الخارجي تردد بين الحيوان والإنسان أقل وأكثر، الأقل هو الحيوان والأكثر هو الإنسان، قيد زائد فيه فنشك فيه حينئذ نرجع فيه إلى البراءة. أما الحالة الثانية في ذات الملحوظ المتر، لا باللحاظ، في ذات الملحوظ التباين، ولذلك تردد بين الإكرام مطلقا وجوبه وبين وجوب الإطعام بالخصوص، فالأمر يدور بين متباينين والقاعدة يقتضي التخيير بينهما، فلذلك ذهبوا إلى التخيير. لكن يمكن الإشكال على هذا أنه من حيث النتيجة الأصولية لا فرق بين الحالتين، الإطعام والإكرام يصدقان في الخارج، الحيوان والإنسان يصدقان في الخارج، عندنا خلاف في هذا الأمر. ففي المصداق الخارجي الإطعام والإكرام شيء يتحدان في الخارج، الإنسان والحيوان يتحدان في الخارج، فلا فرق بين الحالتين. فمن حيث الامتثال ومن حيث المصداق الخارجي من حيث النتيجة الأصولية واحدة، ما عندنا هذا شيء بخلاف حتى نقول بأن هناك حالتان نفصل الموضوع في المقام. الحالة الأولى يدور الأمر بين الأقل والأكثر، الحالة الثانية يدور الأمر بينها في بين المتباينين، مع أنهما مشتركان في المصداق الخارجي واحد. هذه الحالة في المصداق الخارجي يتحد الإطعام والإكرام، وتلك الحالة أيضا في المصداق الخارجي يتحد الحيوان والإنسان. فما هي النتيجة الأصولية على هذه الحالتين، وما هي الثمرة المترتبة عليها؟ وأما ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في المقام من التفصيل بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي، حيث ذكر بأنه في الانحلال الحقيقي صحيح وأما الانحلال الحكمي غير صحيح، وهذا على مبنى حيث جعل للانحلال قسمين، انحلالا حقيقيا وانحلالا حكميا. وقد تقدم أنه لا فائدة في هذا التقسيم ولا ثمرة بينه، نحن وإن كان هناك عقل ودقة في الأصول، لكن هذه الدقة ليس الأمر كذلك أن هذا الأصول مقدمة للفقه، نريد أن نطبقها في الفقه حينئذ، فلا يمكن الابتعاد عن الفهم العرفي حينئذ بالكلية. نذر الفهم العرفي في الأصول ونتبع التدقيقات العقلية هذا بعيد، ولذلك ترون أن المشارب في علم الأصول مختلفة، فبعضهم يتبع التحليل الدقي وبعضهم يتبع العقلائي وبعضهم يتبع الفهم العرفي ليس الساذجي، الفهم العرفي الذي مبني على الدقة. فمشارب الأصوليين مختلفة من حيث اتباعهم لأي منهج من المناهج، وكيفما كان الأصول كلهم يقولون مقدمة للفقه، لا يمكن أن تكون المقدمة زائدة عن الفقه، فلا بد من طرح بعض الأمور على العرف حينئذ. ففي المقام الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي ربما يكون من حيث الدقة العقلية يختلفان في بعض الأمور وفي بعض الثمرات، ولكنما بالنظر العرفي شيء واحد. فمن أراد التفصيل فرجع على كلام السيد الصدر في المقام، فهو على مبنى يريد أن يبين أن هناك انحلالا حقيقيا وانحلالا حكميا، وهو في الانحلال الحقيقي صحيح وليس في الانحلال الحكمي. نحن ذكرنا فيما سبق أنه لا فرق بين الانحلالين من حيث الفهم العرفي، لا فرق بينهما ولا يترتب عليها ثمرة مهمة. هذا كله بالنسبة إلى التخيير العقلي، حيث أنه يدور الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل معدوم والأكثر مشكوك فيه فنرجع فيه إلى البراءة، بلا فرق بين أن يكون هناك تباين في اللحاظ والمفهوم أو تباين في ذات الملحوظ. هذا بالنسبة إلى التخيير العقلي. المقام الثاني في التخيير الشرعي، اختلفوا في التخيير الشرعي إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير حسب اختلافهم في بيان التخيير الشرعي. عندهم مباني مختلفة في تفسير التخيير الشرعي. هذه المباني هي أربعة أو خمسة. الأول، المبنى الأول ما ذكره المشهور في التخيير الشرعي من أن التخيير الشرعي هو الوجوب المقيد بترك الآخر. ففي مثال المعروف العتق والإطعام في الكفارات، يجب العتق بشرط ترك الإطعام، يجب الإطعام بشرط ترك العتق، فوجوب أحد الأمرين مشروطا بترك الآخر. فسروا التخيير الشرعي بهذا المعنى، التخيير الشرعي هو وجوب أحد الأمرين مشروطا بترك الآخر. العتق يجب بشرط أن تترك الإطعام، الإطعام يجب بشرط أن تترك العتق. في هذه الصورة هذا هو على هذا المبنى. فعلى هذا المبنى قالوا بأنه هنا يجب العتق باعتبار أنه وجوب مشروط بترك الآخر. يجب الإطعام وجوبا مشروطا بترك الآخر، فهنا أنه أحدهما مقيد بعدم الآخر، ويرجع ذلك إلى أنه هنا وجوب مخير بينهما. فوجوب مخير يرجع مرجعه إلى أن هناك وجوب تخييري، لكن كل واجب مشروط بترك الآخر. هذا هو الذي ذكره. والقاعدة عند الدوران في التخيير التعيين والتخيير أن يكون هناك تعيينا باعتبار أن هذا متعين عليه، يجب عليه العتق حينئذ، فيكون هناك مقيد بترك الآخر فيتعين عليه لكن مشروط بترك الآخر. هذا هو الذي ذكره. لكن هذا التفسير سيأتي بيانه أنه غير صحيح، أن هذا الوجوب المشروط بترك الآخر حينئذ يكون هناك عتق مقيد بترك الآخر، فمعناه أنه إذا صار هناك شك في وجوب العتق حال ترك الآخر، هل أن هذا الوجوب يكون وجوبا مطلقا أو أن الوجوب يكون مشروطا حينئذ؟ فلو فرض أنه الآن أتى بالعتق وأتى بالإطعام، كلاهما شك في أن هذا الوجوب وجوب العتق هل هو وجوب مطلق بحيث لو أتيت بالإطعام لا يضر بوجوبه، أو أنه مشروط بأن يترك الإطعام فلو أتيت بالإطعام حال العتق أيضا لا يقبل العتق حينئذ. فهل هذا يرجع الشك إلى الوجوب المطلق والوجوب المشكوك حينئذ؟ معنى هذا وجوب العتق، فلو أتيت بالإطعام في حال العتق هل أن العتق يجزي حينئذ أم أنه لا يجزي لأنه مشروط بترك الآخر؟ فيرجع إلى الشك حينئذ في التكليف، والقاعدة يقتضي التخيير حينئذ. هذا هو الذي ذكروه في المقام، ويعني الاكتفاء بالمطلق ولا حاجة إلى أن نقول بأنه مشروط لعلمنا بالوجوب وشكنا في الشرطية حينئذ، فنرجع في الشرطية إلى إصالة البراءة فيقتضي التخيير حينئذ. إلا أنهم ذكروا بيانين في المقام لإثبات التعيين. البيان الأول ما ذكره المحقق النايدي رحمه الله من أن هذا الشرطية، أي شرطية وجوب العتق بترك الآخر، إن هذه الشرطية بقائية لا حدوثية، أي في مرحلة البقاء، فلو أتيت بالعتق مع الإطعام لا يتحقق العتق لأنه مشروط بترك الآخر، فلا يختص بمرحلة الحدوث، أي أن الشارع الأقدس كلف الإنسان بالعتق أو الإطعام، والعتق إنما مشروط بترك الإطعام، والإطعام مشروط بترك العتق، أي في مرحلة الحدود. بل الشرطية في مرحلة البقاء، فحينئذ فلو أتى بالإطعام مع العتق يشق في تحقق هذا الوجوب بالامتثال، والقاعدة يقتضي التعيين حينئذ وجوب معلوم يجب الخروج عن عهدته، فشك في اتيان هذا العتق مع الإطعام فيجب ترك هذا، أي يجب التعيين حينئذ. هذا ما ذكره المحقق النيني، لا أن يكون المرجع إلى البراءة حينئذ، أي البراءة عن الشرطية، عن الشرطية هذا. فهو له أمران في المقام. الأمر الأول أن الشرطية في مرحلة البقاء بقاء، لا في مرحلة الحدوث فقط. الثاني أنه بعد إتيان العتق مع الإطعام نشك في أن هذا العتق مجزٍ أو غير مجزٍ، حينئذ لعدم تحقق شرطه إذا هو أتى بالإطعام أيضا فنشك في خروج عن عهدة الامتثال، فالمرجع قاعدة الامتثال قاعدة الشغل، لأن يكون المرجع البراءة. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله في إثبات التعيين في المقام. إلا أنه يورد عليه أولا، من قال بأنه أن الشرطية في مرحلة البقاء، بل يمكن أن نقول في مرحلة الحدوث، من أين أتى من أن هذه الشرطية في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث، بل نقول أنه في مرحلة الحدوث؟ فإن الإنسان قبل أن يمتثل أحد هذين، هو أنه هكذا يجب عليك العتق بشرط ترك الإطعام، يجب عليك الإطعام بشرط العتق بترك العتق، حينئذ هذا في مرحلة الحدوث. فلو اختار العتق ثم أتى بالإطعام صح هذا، اختار العتق وترك وأتى بالطعام، فمن قال بأن هذه الشرطية مختصة في مرحلة البقاء، بل أن الشرطية يمكن أن نقول بأنها مختصة بالحدوث ولا دليل على أن يكون في مرحلة البقاء؟ هذا أولا. وثانيا أنه من قال وعلى فرض التنزه، وقلنا بأنه هذه الشرطية مختصة في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث، من قال بأن براءة مختصة بخصوص الشك في التكليف؟ بل أن دليل البراءة له من الإطلاق ما يشمل الشك في التكليف والشك في حدوده وقيوده. هنا نشك في أن هذا التكليف الذي أتى به مع الإطعام هل يسقط حينئذ أو لا، نرجع فيه إلى البراءة حينئذ. فمن قال بأنه البراءة يختص بخصوص ما إذا كان هناك شك في التكليف؟ قد عرفتم في بحث البراءة أن البراءة تجري في الشك في التكليف، الشك في حدود التكليف، الشك في قيود التكليف، فكل مورد كان شكا في التكليف وحدوده وقيوده يكون المرجع للبراءة. فحينئذ نشك في وجوب عتق آخر أو أنه أمر آخر، نرجع إلى البراءة ويجتزى بهذا التكليف. فما ذكره المحقق النايني رحمه الله لإثبات التعيين بناء على هذا المبنى في تبشير واجب التخيير غير صحيح. أولا، من قال بأن هذه الشرطية أي شرط هذا الواجب بترك الآخر، شرط ذلك الواجب بترك هذا، من قال بأن هذه الشرطية في مرحلة البقاء فقط، بل أنه في مرحلة الحدوث؟ فهو في مرحلة الحدوث قد كلف بالعتق بشرط ترك الإطعام، كلف بالإطعام بشرط ترك العتق، فهو اختار العتق ثم أتى بالإطعام، صحيح وهذا لا يضر. ثانيا، أنه على فرض التنزل، من قال بأن دليل البراءة يختص بخصوص الشك في أصل التكليف فقط، والمعلوم هنا التكليف معلوم، ما عندنا نزاع في التكليف، فيجب الرجوع إلى قاعدة الشغل. هذا من قال، نحن نقول له أن هذا نشك في أن هذا الجزء هل هذا موجب لسقوط التكليف وإتيان تكليف آخر، أي قاعدة الشكر نرجع فيه إلى البراءة، فما ذكره المحقق النايني لإثبات التعيين في المقام غير تام. الثاني ما أفاده المحقق العراقي، وسيأتي بيانه إن شاء الله.